قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هي من أشرف المقامات، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للدخول لهذه الساحة المباركة فقد وفقه الله سبحانه وتعالى لخير عظيم. وهذه الدعوة المباركة لا تقوم إلا على ثلاثة أركان تستند عليها، وحتى نتكلم عن هذه الأركان ونتكلم على حقيقة هذه الأركان، يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ المبارك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الشيخ رائد الحزيمي. حياك الله شيخ رائد.
حياكم الله وجزاكم الله خير على الدعوة الطيبة هذه، وخصوصا في هذا يعني الموضوع الجلل الذي يعني يهم الدعاة وبل يهم كل الناس.
الله يبارك فيكم شيخ. احنا لعل يعني نجعل انطلاقتنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقامها عظيم، والله عز وجل يشرف الداعي إلى الله عز وجل أنه يقوم فيدخل في هذه الساحة المباركة حتى يدعو إلى الله جل وعلا، ويحاول أن يقدم الإسلام بصفائه ونقائه، وهذا هو الواجب على كل من يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والناس في الحقيقة تنتظر أن ينزل إلى هذه الساحة من يعرف ويعلم حقيقة هذه الدعوة وحقيقة الموضوع العظيم الذي يجب أن يتكلم فيه مع الناس. إحنا اليوم كلامنا راح يكون دائر في يعني ثلاث أجزاء حول قضية أساس وأركان الدعوة إلى الله عز وجل، والتي لعلنا نبدأ وننطلق من أول من يحمل هذه الدعوة هو الداعي. عندنا رجل يدخل الميدان، هذا الداعي من هو الداعي؟ إيش تعريفه عند العلماء؟ ثم بعد ذلك نبي نعرف ما هي فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل وفضيلة من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. نقول في البداية: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مثل ما تفضلت شيخ محمد دكتور، أن فعلا الدعوة أركانها الثلاث اللي هي الداعي والمدعو وموضوع الدعوة. هذه الأمور ينبغي على كل من يعني يتصدى لهذه الدعوة أن يفقه ويعلم عناصر هذه الأركان الثلاث. وقبل هذا وذاك نقول بأن للدعوة مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أنا بي أعطي أسئلة سريعة. لو جاء شخص يتقدم إلى طلب وظيفة، نسأله: ما هي فائدة الوظيفة لك؟ هل تريد الوظيفة تعطيك أكبر عائد من الراتب، أم تعطيك الوظيفة مكانة مرموقة في المجتمع، أم تريد وظيفة تقربك من هو بيده القرار، أم تريد وظيفة تقليدا لمن سبقك من الأخيار؟ هناك وظيفة تجمع هذه الأربعة.
الله أكبر.
هي الدعوة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. سبقنا الأنبياء والرسل بها.
الله.
ومن بعدهم الصالحون. وهذه الوظيفة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تنشر دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الوظيفة تعطيك أجر مجزي عظيم. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من تابع من عمل بها إلى يوم القيامة. لا ينقص ذلك أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني أجرك وأنت في القبر يأتيك وأنت بكلمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بكلمة واحدة. فمن عمل بها لك أجرها، ومن عمل بها من بعدي لك أجرهم، وهكذا. فما بالك بأجر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أجر وثم أجر أبو بكر الصديق والصحابة كلهم الذين بسببهم جاءنا هذا العلم. كذلك يعلو الله سبحانه وتعالى مقامك عند الناس. نعم يبقى لا يبقى عند الناس إلا ذكر من وجههم إلى الصلاح وإلى الدين وإلى الخير. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. بل جاء حديث آخر وإن كان بعض ضعفه وبعض صحيح قال حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جعرها يصلون على معلم الناس الخير.
الله أكبر.
فأنت تعلم الناس الخير. إن من الناس ناس مفاتيح الخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. فكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولا تكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر.
الله أكبر.
هكذا يعني الأدلة التي تبين مكانة هذا الدعوة الله. من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
عائشة رضي الله عنها يعني ورد عنها أنها كانت تقول في هذه الآية قالت هم المؤذنون، يعني هم خير من 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 دعا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني في كل يعني في اليوم 6 مرات قاعد يدعو إلى الشهادتين ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح ويدعو يعني كما قالت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بهذا الأذان، يأمرونك بطاعة الله عز وجل وينهونك عن معصيته جل وعلا. فقالت هم المؤذنون يعني والذي لا إله إلا هو، يعني كأنها أقسمت بأن هذه الآية نزلت هؤلاء وهم خير دعاته. وكأن الداعي إلى الله عز وجل شيخ رائد يحمل نفس الشيء، هو يدعو إلى يعني توحيد الله إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعال الصالحات وإلى إلى آخرها. لذلك في الحقيقة هي آية عظيمة قد تمر على البعض ولكن يعني ما يعطيها حقها.
نعم بالضبط. وطبعا كلام أمنا رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق عندما تجزم تقول أنهم مؤذنون، طبعا مثل ما تفضلت المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ما قال حي على غير الفلاح اللي هو الشر اللي نرى عند الناس.
الله أكبر.
لكن المؤذن بل علماء اختلفوا أيهم أفضل المؤذن أم الإمام.
نعم.
هناك من غلب جانب المؤذن للأجور التي رتب الله للمؤذنين.
الله
أجر عظيم ما يعني يصلي عليه كن حيثما امتد يعني صوته كما وهو أطول عناق يوم القيامة.
الله
أكبر. فعلى كل الأحوال بأن عمل الداعي عمل عظيم جدا جدا وهو عمل الرسل يكفيه أن هذا سبق به الأنبياء والرسل والصالحون.
نعم. عندنا يعني من الأحاديث الفضائل ممكن نستدل بحديث علي بن أبي طالب عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في خيبر إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى لا إله إلا الله، ثم الحديث التي ذكرنا فيه شيخ رائد.
هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل وكان في غمد قال أيكم أظن هذا الحديث أصيب برمد. قال غدا أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله.
الله
يقول بتنا حتى عمر يقول ما كنت أتمنى في ذا في يعني ما تمنيت الرئاسة أو 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 القيادة مثل ذلك اليوم. كل نبات يقول من هو هذا الرجل ويتمنى ذلك الرجل. فلما أصبح الصباح وإذا بعلي رضي عنه يقول أين علي فقده وإذا به رمد.
نعم.
فانتفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الشريفة على عين
علي
بن أبي طالب حتى برئت ولم يسكن لم يصب شيء بل ما أصاب شيء حتى توفاه الله ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
فسلمه الرأي قال إنك نزلت بقوم فيعني أنذرهم أو علمهم بشهادة لا إله إلا الله فإن أطاعوك. وهنا طريق المسلمين عندما ذهبوا لفتح الأمصار ما يريدون سفك الدماء ولا يريدون قهر الناس، إعلاء كلمة لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك فارجع. فأول شيء تعلمهم فإن خير من 3 بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، لأن الله يريد أن يعلو ذكر الله سبحانه وتعالى وقول لا إله إلا الله في هذه الأرض.
لذلك وجهه وقال لأن يهدي الله بك
رجل واحد خير لك من حمر النعم. وهذه إحنا يعني أذكر الزمان نقرأ هذه الحديث وكان دافع قوي بأن لأن يهدي الله بك رجل، يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. واختلف العلماء هل الهداية العامة أم الجزئية. قد يكون إنسان مسلم ولكن عنده بعض الضلالات، وقد يكون إنسان غير مسلم، هذا خلاف بين الفقهاء في تفسير مثل هذه الحديث. ولكن حديث عظيم لأن يهدي الله بك رجل، شوف حمر النعم طبعا في ميزان سابق يعني النعم الحمر نعم اللي هما الجمال ذات يعني لون معين وذاك صنف معين
مو المزايين مات اليوم
يمكنها فحمر النعم وإحنا نقول خير لك من الدنيا خير مما طلعت عليه الشمس أظن في حديث آخر خير لك مما طلعت عليه الشمس تطلع الشمس على ماذا على المروج وعلى الجبال وعلى وعلى الأنهار وعلى القصور وعلى كل هذه الدنيا هداية رجل هذا كله خير لك من هذا كله
نعم طيب شيخ رائد يعني إذا إحنا تكلمنا عن فضيلة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وعرفنا منزلته في الإسلام وأن الله عز وجل ذكره منقبته في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناقبه في السنة أنا أظن أن الداعي الله عز وجل هو يبلغ دين الله سبحانه وتعالى هو مبلغ عن الإسلام يعني لما نحاول نحصر كلمة الداعي نقول هو من بلغ دين الله سبحانه وتعالى أظن مثل ما تفضلت بساعة يعني أنت ذكرت مثال الوظيفة إذا جيت حق وظيفة شنو الأشياء اللي أنت تبيها في نفسك أنت تبي المال تبي المنصب تبي القرب لمصاحب القرار تبي إلى آخرها وقلت بالأخير سبحان الله مقام دعوة الله عز وجل شملت هذا كله أظن أيضا حتى في الوظائف لما تيجي تقدم الطلب بيقول لك نعرف شنو الصفات اللي أنت تحملها نعم. على أساس هل الوظيفة هذه تشملك ولا ما تشملك بعض الناس اليوم عند شيخ أي واحد حط له لحية وقصر إزارة ومسواش ومخباطة هذا عنده داعية
نعم.
فهل فعلا هذا المظهر الخارجي هو يكفي أن يكون الإنسان داعي إلى الله عز وجل ولا هناك في صفات أخرى يجب أن يحملها حتى نقول فعلا هؤلاء هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى
جزاك الله خير طبعا يعني لو نعود إلى التشبيه اللي وأنه لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى
نعم.
الذي قدم الوظيفة وضع لها صفات
نعم.
والله المثل الأعلى نقول الله عز وجل وضع صفات قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ينصب أنظارنا على كلمة الحكمة هذه الحكمة هي من أخص صفات الداعية
الله أكبر
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبين وجادلهم بالتي هي أحسن إذن للحكمة عناصر
نعم
نبحث في الدعاة نقول تعالى يا دعاة وكل من تصدى إلى دين الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى هل عندك هذه الحكمة يسألنا ما هي عناصر الحكمة قلنا له ثلاث عناصر الحكمة ثلاث
نعم.
العلم والحلم والأنات وكل عنصر لعل نعطيه يعني بعض الشرح وبعض التفصيل حتى يتضح المقام
نعم.
إذن الداعي يجب أن يكون عنده علم ونقف كلمة العلم بعض يذهب ذهنه يكون عالم لا النبي يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني
ولو آية
هذه علم عندك آية بلغها هذا نوع من العلم إذن الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إذن بالحكمة يستطيع الإنسان أن يوصل كلام الله سبحانه وتعالى وهذا الدين العظيم من الحكمة حتى ناس يتقبل كلامك أول شيء القدوة الحسنة أن تكون قدوة أنت تلبس ثوب هذا الدين أنت بتعرض دينك كيف أنت تعرض قال الله قال رسوله وأنت مو مستفيد منه هذا المصيبة هذه لن يقتنع فيك منك أحد بل أول شيء أن تكون قدوة حسنة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله يمدحه قائلا وإنك لعلى خلق عظيم شوف أول شيء خلق وإنك لعلى خلق هو المحرك الأساسي لابن آدم بل النبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام له سيرة تاريخية عند قومه حتى عرفوه بالصادق الأمين ثم بلغ 40 سنة عرف بسمته وبصدقه بل استبشروا فيه خيرا عندما في قضية بناء الكعبة وكيف نزلوا على رأيه وكيف كان الله سبحانه وتعالى فتح عليه الشاهد الأمر حتى لا نطيل نقول بأن قالوا عندما جاءهم في البلاغ وأذن له بأن يبلغ جهارا قال لو قلت لكم بعد ما ناداهم يا آل فلان قال لو قلت لكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبعكم أو مسيكم أكنتم مكذبي قالوا ما عهدنا عليك كذبا نطقوا بأنهم عرفوه احنا اليوم نقول للداعي يجب أن تقدم نفسك أنت قدوة كيف أنت تقدم قال الله على رسوله وأنت لا تلتزم الاقتداء بقال الله على رسوله؟ لذلك أبو سفيان عندما أخبر بأنه قال إن ابنته رملة ابنة أبي سفيان أم حبيبة هي ابنة أبي سفيان اسمها رملة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عنه؟ وكان كافرا قبل أن يسلم. قال هو الفحل الذي لا يجزع له أنف. مدحه لأن عرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
نعم
لذلك والنبي عليه الصلاة والسلام معلش الاستطراد هذا يخدم قضية القدوة الصالحة يا جماعة. البعض يظن أو يتعذر يقول إحنا في بيئة والبيئة تأثر علينا ما أدري إيش. النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في مجتمع الفساد فيه طاغي زنا وزنا تنوع استبضاع وغيره من الزنا والبغاء خمور وأد البنات جور وظلم ولعب الميسر فيه ما لا يعني كل خنة في هذا المجتمع كان. ولكن الله سبحانه وتعالى نجى نبيه عليه الصلاة والسلام وأصبح الصادق الأمين وعرفه في مجتمعه ما تأثر في المجتمع الذي البعض نقول حتى يبين لهم يا جماعة لا تعول على أنه والله تتعذر والله المجتمع. نقول لا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذه أول قضايا. القضية الثانية الاستقامة. القدوة الصالحة تستلزم أن أنت تكون مستقيم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون إلى آخر الآيات. وقال كذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت عندما جاءه الرجل قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
شيخ راد أنا ممكن إذا وقفنا عن قضية العلم يعني البعض تأخذه الحماسة فيريد أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر في قلبه ألم على بعض المنكرات اللي قاعد تصير. هل هذا الشعور كافي لكي نقول انزل الساحة وتكلم حتى لو انك انت خبصت بس يعني نيتك طيبة وهدفك سامي وانت تبي ترد منكر هل هذا يكفي ولا في الحقيقة لابد نقول له لا اقعد وتربع عند العلماء لما تأهل بعدين انزل هذه الساحة؟
طبعا بطبيعة الحال هذا غير كافي لان قد ينهى عن امر مستحب او يأمر بامر محرم او مكروه. احنا اليوم في المساجد نجد ان الشخص قد يستنكر امرا ما وهو من السنة او مباح ويعظم الامر على فاعل هذه المسألة وقد يحلل الحرام او يحرم الحلال. لا اجلس مع العلماء اخذ العلم الشرعي تأدب بادابهم اعرف كيف تأمر وتنهى وكيف تعرض هذا الدين الإسلامي.
نعم.
لذلك لا يكفي الإنسان الحماس. يقول شيخ العثيمين يقول العاطفة والحماس وعاطفة إن لم تحكم بالدين لا تصبح عاصفة.
الله.
تنقلب من السلطة إلى الصاد. العاطفة ما حكمت بالعقل والدين الإسلامي تصبح عاصفة قد يخبص وقد يقتل في موضع لا يظن فيه أنه في أنكر المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن من الضوابط الشرعية في إنكار المنكر ألا تنكر المنكر بمنكر أكبر منه أو مثله.
نعم.
إما أنك تغير المنكر أو تقلل منه ولكنك تنكر منكر ويأتي بعده منكر مثله أو أكبر منه أو تنكر منكر أكبر منه كمن يشرب الخمر وتأتي وتقتله. نعم. أنكرت المنكر أنت فعلت أمر عظيم
مثل حديث الصحابي يوم كان في غزوة وكان واحد مشدود راسه.
نعم.
فجاء يستفتي أنا على جنابه هل تجدون لي رخصة؟ قال لا ما نجد لك رخصة. يا سبحان الله تكلم هذا الصحابي بغير علم حتى انزعج النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله.
اغتسل ومات.
إيه نعم خلاص اغتسل. قال لا لازم تغتسل. قال ليلة باردة وأنا على جنابه وأنا فيني شج في رأسي. قال ما نجد لك رخصة. طبعا يوم قال ما نجد لك رخصة يعني مثل قول الآن بعض الناس يتساهل لا هذا حرام هذا ما يجوز يا أخي حرام ما يجوز. أنت شدرك أنه ما يجوز، شد دليلك على أنه ما يجوز؟ وتجرأ البعض على أنه يحرم إما أن يكون هو في أصله حلال أو مكروه كما تفضل شيخ، ما يوصل إلى درجة حرام، هو مكروه في رتبته، ومع ذلك هذا الأخ جزاه الله خير من باب الحماسة فعل هذا الفعل. فهؤلاء في الحقيقة يا شيخ نحتاج إلى زيادة في الموعظة منك حول أهمية العلم والالتفاف حول العلماء.
الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. الداعية يحتاج إلى خشية من الله سبحانه وتعالى، فهذه الخشية تمنعه من أن يتكلم ما لا يعرف. والذي يخشى الله عز وجل على الحقيقة، ولفظ جلالته مفعول به، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الفاعل، أي هم الذين يخشون الله عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان الذي لا علم له ما يخشى الله فيتجرع على الفتية، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار كما جاء الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تجرع على أن يفتي بغير علم. نفس الحادثة التي ذكرتها دكتور، بأن يأتي ذاكر في غزوة وليلة شاتية باردة، وقد شج رأسه ووقع في الجنابة، قالوا لا نجلك من رخصة، فاقتتل فمات. قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي سؤال شفاء ذلك الذي لا يبقى، ولا أن يسأل 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 ويأتيك العلم. أخيتها هناك حادثة أخرى لابن عباس، كان جالس أو كان يصلي، فجاء رجل يسأل عن أمر يخرج منه مع البول كأنه مني ودائم معه، فأفتوه بأنه يغتسل دائما، فذهب وهو يسترجع إن لله وإنا راجعون، أمر كبير عليه خصوصا ذاك الزمن قد يكون برد قلة الماء. فاستعجل ابن عباس الصلاة فقال ردوه، قال أتجد في نفسك خدرا الماء الذي منه الولد؟ قال نعم. أتجد في نفسك خدرا؟ قال لا. قال إنما هي أبردة. شاهد الأمر بأن الإنسان قد يستعجل ويفتي للناس ويقع فيما يعني في إضلالهم والعياذ بالله.
نعم.
ذلك طالب العلم أمر عظيم، طالب العلم يستغفر له كل شيء. هذا الحديث أنا لعلي أنا حقت في ذاك، لا هذا الحديث طالب العلم يستغفر حتى الحيتان في البحر حتى نم في جحرها.
نعم.
ومن خرج الطريق يلتمس علما سهل الله به طريقا إلى الجنة.
الله أكبر.
هذا بكاة علم. مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا كما قال النبي عليه وسلم، فكان منها أرض قبلة الخير وأخرى إنما هي قيعان لا تقبل خيرا ولا. هذا الحديث العظيم في مسلم أظنه أو في الصحيح يبين النبي عليه وسلم مثل هذا الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد الأمر بأن علم عدم علم بتسرع. نعطي مثال خطر في بالي، مثال الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين والنبي عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم، رأى مشهد ما فقه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مسلمة الفتح الأقرع بن حابس، عيينة بن حصن الفزاري، أبو سفيان وغيره من وحكيم بن حزام وغيره 100 من الإبل، 100 من البقر، من الغنم، 100 يعطيهم 100، وما أعطى من جاهد معه منذ البداية. فماذا قاله ذلك الرجل؟ قالوا اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف اتهم نية النبي صلى الله عليه وسلم بجهله. يقول الراوي ابن كثير يصفه الراوي يقول يعني أثر العبادة على وجهه، مقصر ثوبه، تعبان من شدة العبادة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اتهم نية النبي، هذا كفر، النبي غضب، قال له إن لم أعدل من يعدل؟ أتأمنونني على خبر السماء ولا تأمنوني؟ يخرج من ضئضئ هذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخوارج وكيف أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لذلك يا شيخ نقول إحنا قضية مرتبة العلم هي مرتبة مهمة يجب أن يعتني بها طالب العلم. يعني أنت تتعجب بعض المرات، لعل ذاك اليوم تكلم أحد المشايخ حول الموضوع، يقول قام رجل بعد الصلاة يتكلم، يقول ووجدت في كلامه نوع يعني من التخبيص، كلام عام بس غير مرتب، وما تدري شنو يبي، يعني ما تدري شنو الموضوع اللي يبيه، ما تدري شنو اللي بيأمر فيه ولا بينهى عنه. يقول لما انتهى ناديته فقلت له ما شاء الله يعني على الكلمة جزاك الله خير، عفوا ما شاء الله من متى أنت قاعد تفضل، من متى أنت ملتزم؟ قال أنا صلي 4 شهور ملتزم.
الله.
صلي 4 شهور التزم وما شاء الله طلعت الحية وقصر إزارة وهذا، فشاف نفسه أن 4 شهور كافي أني أنا أجمع العلم فأقوم عند الناس وأنصحهم وكذا، علما بأن يعني بعض طلبة العلم في الحقيقة يعني مع ما معه من علم وافر وغزير ودقيق إلا أنه يرى نفسه أن أنا غير مؤهل إلى الآن لأن أكون داعي أو أقتحم المنابر وأتكلم في المحاريب وأوقف عند الناس، هذا من تورعه، ولا إحنا نقول لا، المفروض الإنسان من وجد في نفسه القدرة يعني على الدعوة إلى الله عز وجل، فنقول هذا ميدان في الحقيقة عظيم ومقام تشريف وأمر يجب على من توفرت فيه شروط كما تفضلت أن يقتحمه وأن يدخل فيه، لا سيما يعني طلبة العلم.
عفوا أنا بس أودي يعني قبل أن أنتقل للنقطة الثانية يعني لازلنا في مكان جانب العلم، لأن عندي بعض الأمثلة العملية الحية.
نعم.
في البداية الإمام البخاري عندما هو باب قال العلم قبل القول والعمل، واستشهد في قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
الله أكبر.
قدم الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدما أن تعلم استغفر لذنبك، فانتقل إلى العمل بعد العلم، لأن الإنسان بطبيعة الحال طيب أنت أيهما تقدم، العمل أم العلم؟ يعني تبدأ تصلي من غير ما تعلم كيف تصلي؟ ركعتين 3 ركعات تقرأ كيف تغتر كيف، إذن تعلم كيف هي الصلاة ثم تصلي. في مثال طيب وجميل كيف أن الإنسان بجهله قد يضل، وكيف صاحب العلم الشرعي كيف أن يعني يقدم هذا العلم إلى الناس بطريقة ميسرة. ابن عباس وهو جالس مع طلبة ابن عباس تلامذة ابن عباس، جاء رجل قال هل للقاتل توبة؟ يسأل هذا ابن عباس، يقول له هل للقاتل توبة؟ قال ليس له توبة، فخرج. جاء آخر قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم، هل لديك أم؟ فبر أمك. فاستغرب تلاميذ ابن عباس، قال الأول قلت له ليس له توبة، والثاني قلت له توبة، كيف ذاك؟ قال أما الأول فقد رأيت الشرار يخرج من عينه.
الله أكبر.
فعلمت أنه يريد أن يقتل، فقبل أن يقتل يريد أن يعلم هل له توبة أو لا، فمنعته من الشر. أما الثاني رأيت المسكن في عينيه أن قتل ويريد الخلاص، فدله على إيش؟ أن نعم له توبة، وقاتل 99 نفس. كيف أن العابد تسبب بجهله أنه قتل، الرجل الذي قاتل 99 نفسا أراد أن يتوب فدل على عابد فسأل قال هل لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة، فقتله فأكمل به 100. ثم ذهب دل إلى عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر العالم دله، فتح له آفاق، فتح له الطريق. ما سكره مرة أحد مشايخنا شيخ قال فهد شوي وأحمد خطبة الجمعة، وأذكر من ضمن خطبة طويلة لكن أقطع منها كلمة، قال بأن وعن الصلاة تتكلم عن أهمية الصلاة، حتى شارب الخمر يصلي ما يترك الصلاة، البعض يستنكر لأنه ما عنده، قال كيف هذا يشرب الخمر يصلي؟ قال نعم، شارب الخمر، الزاني، السارق، كل هؤلاء تحت الإسلام، ما نمح من الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد يرجع إلى 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 عن غيه. الشيخ بن باز رحمه الله هذه الرواية يقصها الشيخ عمر الأشقر الدكتور الفاضل حفظه الله دكتور عمر الأشقر، يقص هذه القصة، يقول كنت جالسا عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، سماحة الشيخ العلامة ابن باز، فجاء رجل يستفتيه يقول يا شيخ أن زوجتي عندها حلي ولا تريد أن تخرج زكاة الحلي وأنا أجبرها وهي لا تريد، ماذا أفعل فيها؟ قال يا أخي أنت طلع من فلوسك، في كل واحد لا بأس أنت طلع من فلوسك. فذهب الرجل الشيخ عمر الدكتور حفظه الله يقول سألت الشيخ بن باز يقول أنت ترى بوجوب زكاة الحلي؟ قال يا عمر تريدني أن أقول له الزكاة واجبة فيصير مشاكل بينه وبين زوجته؟ هذا جاي شايش يريد أن لعلي وجهت وجه ثاني، أنت طلع من فلوسك
نعم.
لأن في مخرج آخر أن هناك من يقول أن زكاة الحلي لا زكاة عليها أو الحلي.
جمهور العلماء على ذلك.
هذا جمهور العلماء. وهذا رأي. فشوف حكمة الشيخ بن باز بأن ما عرف لو شخص المتسرع إيه عليه كذا. فلعل استصعاد بين من زوجته.
نعم.
فقال لا يا وليدي إلى آخره مثل ما أفتى يعني رحمه الله شيخنا رحمة الله عليه. لذلك صاحب العلم يوزن الأمور.
نعم لذلك احنا نقول أن من أراد أن يكون داعي الله عز وجل فعليه أن يتصف بهذه الصفة الجليلة هي صفة العلم. وقبل أن ندخل في قضية الحكمة والأنات نأخذ هذا الفاصل للشيخ رائد. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم لنستكمل ما تبقى من محاور هذه الحلقة أركان الدعوة إلى الله عز وجل. فابقوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله
ينتمي عنه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين ونرحب بكم مجددا ومع أيضا نرحب بفضلة الشيخ رائد الحزامي حيث تطرقنا في الجزء الأول من هذه الحلقة حول موضوع معنى الدعوة إلى الله عز وجل والداعي إلى الله عز وجل وفضائله، وكذلك وقفنا عند أول صفات الداعي إلى الله عز وجل وهي العلم. لعلنا نستكمل فضلة الشيخ رائد ما تبقى من العنصر الحكمة. تكلمنا عن الحكم عن العلم، ثم عندنا عنصرين آخرين حول
الحلم
والأنات.
الحلم والأنات. نعم نعم مثل ما تفضلت يعني جزاك الله خير بأن عناصر الحكمة وهي قول الله سبحانه ومن يؤتى الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا ادعو لسبيلك بالحكمة. قلنا العلم وللعلم حديث طويل، ولكن جبنا يعني أتينا ببعض ما يتعلق مثل هذا الأمر. الحلم، الحلم عكسه استشاطة الغضب. إنسان حليم أي لا يغضب سريعا، أي غضبه ليس بسريع الغضب، فهذا هو الحلم. وأخبث رذيلتين يعني يتصفان بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الغضب، وعكسها البلادة.
سبحان الله.
إما يكون طبعاً نحن إذا أردنا طرفين وسط، إما يغضب سريعا وهذا يفسد ما يصلح، وإما بليد يرى المنكر ولا يغيره وهذا برضه يفسد لأن يدع مجال لأهل الفساد. والبالنص وهو الحليم الذي لا يتسرع، وهي من الأنات رح تأتي إن شاء الله، ويكون حليم إحنا نسميه سعي صدر.
نعم.
إيه صدره وسيع شوي، ما يتعجل، ما تأخذه الغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله سبحانه مدحهم بأن كاظم الغيظ، فمن كظم غيظه ولو أراد أن يمضيها لأمضاه، الله سبحانه وتعالى يعني رتب له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الحليم سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. كيف أن الله سبحانه وتعالى الحلم عند الله عز وجل يؤدبنا بهذا الأدب بين الإنسان يكون حليم وألا يستشيط في الغضب. قال العلماء أنك ترى الله يمهل كأنه يهمل. أنك ترى الله كأنه يمهل.
نعم.
أو يمهل كأنه يهمل،
يحسب أننا قد أهمله الله عز وجل.
أحصاه الله ونسوه.
نعم.
نعم. وستأتيك بعدين يا من فعلت وفعلت وتقادم فيك العمر أنت نسيتها، لكن ربك عز وجل يقتص منك إما لخير لك فيعجل لك هذه العقوبة حتى يخبئ لك الخير، أو يجعلها لك في يوم القيامة إلا بتتب منها وترجع من حيث أتيت منها.
كما قال تعالى أيضا شيخ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما
يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. نعم.
الله أكبر. فلا تظن الله سبحانه وتعالى أهملك، وهذه من حلم الله سبحانه وتعالى. لذلك من فوائد الأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أنك ترى أن الله سبحانه وتعالى حليم.
الله أكبر.
ما يعاجلك في العقوبة، فلو عاجلنا الله سبحانه لقصم أضرنا. نسأل الله سبحانه العفو والعافية.
آمين.
أن يعاملنا برحمته وعفوه سبحانه
الله
وتعالى.
أكبر.
الله سبحانه وتعالى يصف إنه إن الله العليم، إن الله لعليم حليم. شوف الحلم يأتي مع العلم، لأن قد يكون إنسان يتصف أو يظن أنه حليم فاقد العلم في موضع ما ينبغي تكون حليم. نعطي مثال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف مثالين متغيرين. جاء صبي أو غلام يريد أن يسلم فقال ائذن لي بالزنا. شوف قال ائذن لي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام أخذه ووضع يده الشريف على صدره، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكل الناس لا يرضون لأمهاتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكل الناس لا يرضون لأخواتهم؟ وتدرج معه بالمحارم حتى كأنه غسل قلبه ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. المثال الآخر عندما وجد رجل في يده خاتم من ذهب شد عليه فأخذه ونزعه بقوة وألقاه في الأرض، قال يعمد واحدكم إلى جمرة من نار فيضعها فيه في أصبعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف إذن الحلم ينبغي الإنسان أن يتحلم به وهو عنده علم، والله يقول عن نفسه إن الله لعليم حليم.
نعم.
إذن لا يأتي الحلم إلا إذا كان عندك علم، فحتى تقع وتضع الحلم في موضعه.
الشيخ حتى لا يستر في عندنا لبس الآن هذا الموقف اللي ذكرته، ليش النبي صلى الله عليه وسلم هني يعني تلطف مع الشاب وهني يعني كأنه نسميها شد مع هذا الصحابي، هذا صحابي وهذا صحابي.
نعم.
هذا سأله شيء محرم يبي يستبيح شيء محرم، وهذا فعل شيء محرم، وقد يكون طبعا كلاهما قد حمله الجهل.
نعم.
فليش هني شد النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من ذلك؟
لعل الله سبحانه وتعالى لعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤلف قلب ذلك الصبي.
نعم.
ولأن الشباب فورة الشباب وعنده هذه الرغبة، فما أراد أن ينفرح، فأراد أن يتلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحببه.
نعم.
بمثل هذا الأمر.
نعم.
ولعل في الجانب الآخر يبين شدة الأمر تبع أنت لست في حاجة، أنت لست في حاجة لهذا الذهب الموجود. أنا أظن أن يعني هذا. نعم. هذه لعل
وقد يكون أيضا فيه شيخ إن مدى معرفتك في الشخص اللي انت راح تتعامل معه.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع ناس لان باعثهم الجهل، وفي مثلهم يعني ما في مشكله انه يخطئ، بس لا في مثلك انت غير، لذلك مثل يوم قال معاذ فتان انت يا معاذ،
شد
عليه
شده.
عمر بن الخطاب اللي يفر من الشيطان كان ماسك ورقه من
نعم التوراة
من فاخذها فشقها النبي صلى الله عليه وسلم وتلون، قال تهوكون بها يا ابن الخطاب. معنى عمر اصلا قال عنه نفسه سلم لو كان بعد نبي لكان عمر، الشيطان يفر منك، بس حتى يكون هو عبره لغيره. اذا هذا القوي نهى عنه كذي، شلون الضعيف اللي اقل منه؟ فهذا اظن
الامام احمد بن حنبل لم يغفر ليحيى بن معين في الفتنه.
نعم.
كلهم قالوا كلمه الكفر هروبا من السيف، لكن قال كلهم لم ياخذ في نفسه عليهم شيء الا صاحبه.
نعم.
قال لا انت امام.
نعم.
كيف تقولها؟ كيف تقول هذه الكلمة؟ عليك أن تصبر. إذن مثل ما تفضلت بأن الذي يعرفه قد يشد عليه.
نعم.
مثل ما عند عيالنا مرات. نعم. مرات ولدك تشد عليه، ولا بغيرك ما تشد عليه.
نعم.
يعني هذا المثال قريب مما تفضلت فيه.
نعم. نعم.
نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذه الصفة عند الأشج بن قيس أو ابن عبد القيس في حديث مسلم، عندما جاء وفد عبد القيس هذا الأشج تأخر عليهم إلى آخره، قال إن فيك إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. قال رسول الله خلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
الله أكبر.
والله يمدح نبيه قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا. اليوم نصطدم مع ناس فيهم غلظة إنكار المنكر. يا جماعة اليوم مجتمع لا توجه للكلام مباشر بغلظة، ينفر منك، بمعنى كن رفيق معه، بين له. انظر إلى الأعرابي الذي دخل المسجد وبال، أعرابي يبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فثار الصحابة رضوان عليهم ينهرونه، فالنبي قال دعوه لا تزرموه لا تقطع عليه بوله. فلما بال وانتهى من بوله دعا بذنوب من ماء وأريق على ذلك البول، فقال إن هذا المسجد ما ينبغي يعني كذا، ونصح النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل لمرحلة الإعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، كما قال لقد حجرت واسعا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس كل منكر ينكر بقوة، وهذا من 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 الحلم الباعث عنه العلم.
صحيح.
العلم هو يبعث لهذا الحلم. الإنسان يتحلم لا يوليدي لا يبن الحلال فيترفق فيه. يمكن أفقار رحمة الله عليه شيخ الدكتور هشام العبيدان
رحمة الله عليه
نعم. حبيبنا وأخينا نسأل الله سبحانه الشهادة
اللهم
وأن لا يحرمنا أجره.
آمين.
يقول كنت صغيرا وتو داش المسجد يعني عمره يمكن ثمان سنين بحر ولا في مصحف حق أحد الشياب أقرأ فيه يعني الشايب ويخمط المصحف إياني وإياك تأخذ المصحف ثاني مرة. يقول هذا يوم وذاك يوم طلعت من المسجد ما رجعت إلا بعد سنتين ثلاث.
الله أكبر.
فهذا الإنكار ما ينبغي. يحبب الأطفال يحبب عز الصغار يحبب الناس في هذا الدين الإسلامي.
نعم.
أي نعم. فلكل مقام مقال كما يقال. نعم.
طيب هناك في هل هناك فرق ما بين الحلم والأناث؟
نعم.
أم كلاهما بمعنى واحد؟
لا هناك فرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق أن فيك خصلتين الحلم والأناث. الأناث عكسها التسرع والعجلة. الحلم عكسه استشارة الغضب.
نعم.
غضب مع عجلة مقابل حلم مع تأني.
نعم.
يقول عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فينبغي على الداعية أن لا يستعجل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة فتثبتوا هذه قراءة صحيحة. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا ما في حلم. بمعنى الحلم يدعو إلى الأناس. كيف تكون حليم؟ تكون متأني. إذن كثير الغضب ما عنده أناس مستعجل الخبر اللي جيله يأخذه وينطله أو له ردة فعل سريعة. لا تريث لعل وصلك بطريق مغلوط طريق مو صحيح. فعليك أن تتريث وتسمع الخبر كاملا حتى لا تتهم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
نعم.
اليوم احنا نعيش في فترة ينبغي أن الإنسان يتريث. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا.
الله أكبر.
الله أعطاك حواس ثلاث سمع بصر فؤاد قلب يعي. إن سمعت ورأيت هناك تصفية أن قلبك يصفي هذا الكلام صح ولا غلط.
نعم.
ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك عدم الاستعجال والحكم على الناس على الظاهر. في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وقراه ابن عباس السلام لست مؤمنا تبتغي عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذه كانوا في سرية فوجدوا رجلا معه غنم فألقى عليهم السلام وظنوا أنه كافر فقتلوه وأخذوا غنمه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تريث وقد كنتم من قبل فتريثوا حتى لا تتهموا الناس في دينهم. أسامة بن زيد التريث وعدم الاستعجال وعليك أن تحكم بظاهر الأمر. عندما قتل الرجل في معركة من المعارك لحق كافر فتستر الكافر وراء شجر فالمهم تمكن منه أسامة بن زيد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقتله. فعندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا تفعل بأشهد لا إله إلا الله وأشهد هل لا شغلت عن قلبه فما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة.
الله أكبر.
إذن ما أمرنا بأن نفتش عن قلوب الناس وعلينا بظاهر أمر الناس. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على عدم الاستعجال.
نعم.
إذا نودي إذا 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 أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. تربية هذه من بداية لا تستعجل وأتوا وأنتم تمشون وما فأوا عليكم السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سليمان والهدهد. سليمان عليه الصلاة والسلام
نعم.
تفقد وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا. شوف تريث حتى أتاه الهدهد وبين له سبب تأخره فسليمان عفى عنه ولم يفعل له شيء. نعم هكذا بين. والله سبحانه وتعالى لما يقول عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. لا تستعجل في كل شيء خير، اصبر. أي أمر تريد أن تعمله لا تفعله ولكن إلا في عمل الآخرة، صلاة، صيام، عبادة، زكاة، صدقات،
سارع
على طول في عمل الخير.
طيب نعم. شيخ رائد، في الحقيقة يعني الآن الحكمة اللي تفضلت فيها وأنها انقسمت إلى ثلاث أقسام، العلم والحلم والأنات، وتعتبر هذه أركان الحكمة، وطبعا الداعي لله عز وجل محتاج إلى هذه الثلاث، وأنه يدرب نفسه عليها ويحاول إن لم تكن فيه فيكتسبها، خاصة في مجال العلم. مجال العلم اكتساب، ما في واحد طلع من بطن أمه صار عالم، ولكن لابد أن يتعلم وأن يأخذ العلم من أهله.
هل النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم والتعلم،
نعم،
وإنما الحلم والتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى،
نعم،
ومن يتوقع الشر يوقى،
نعم،
في صحيح الجامع الصغير.
وهذا معناها أن نكتسع فيه،
نعم، إنك تكتسب العلم والحلم.
نعم، نعم. ألا ترى أن من صفات الداعي الله سبحانه وتعالى، نقول الداعي الناجح الذي نجح في دعوته ونجح في، وليس النجاح طبعا معيارها كثرة الأتباع أو قلتهم، نجاح أني أنا بلغت ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، مبلغ عن الإسلام، ولست كما يقال يعني 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 أنا ملزم بهداية الناس، إن عليك إلى البلاغ وعلينا الحساب، بهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إيمان الداعي الوثيق بدعوته بمنهجه، ألا يعطيه القوة في هذه الدعوة؟ طبعا أنا على يقين أنك راح تقول لي ترى احنا تكلمنا عن العلم، ولكن باب التأكيد الشيء الدافع اللي خليني أني أنا أنطلق في الدعوة، ألا يعتبر من صفات الداعي الله عز وجل الناجح في دعوته، المثابر في هذه الدعوة، المستمر في الدعوة، أنه عنده إيمان بهذه الدعوة؟
طبعا مقصود الإيمان هو أن علم الدعوة هذه،
نعم،
وطبعا مع التصديق، الإيمان مع العلم والتصديق والعمل كذلك،
نعم،
هذا كلها يعني أمور مترابطة مع بعض البعض. نعم، يعطي قوة. إذا ما كان عنده علم، يعني شخص ولله مثل أعلى،
نعم،
قلنا له تعال سوق لنا بضاعة معينة، ولا عنده علم لهذه البضاعة، يكون عنده حماس إنه يسوقه،
نعم،
لكن كان عنده علم بتفاصيل هذه البضاعة وفوائدها والمصلحة راح تعود له وعلى المجتمع وللمجتمع، تجده يغرد عقبة القايد، يتكلم وهذه كذا، ويعرض لك الثوب ويعرض لك البضاعة المعينة ويشرح لك إياها، عنده حماس. غير ذاك الذي الآن متوظف ودش توا وقال ترى هذه بضاعة نريد أن نبيعها اليوم، يلا بيع لنا إياها، فيقول الله هذه بضاعة، يعرضها بعرض هزيل، نعم، باهت،
نعم،
نعم. فطبعا عنده إيمان بهذه الدعوة وعنده رسوخ في العلم بالله سبحانه وتعالى، تجده أكثر يعني إقداما وأكثر إقناعا للناس.
يعني ألا ترى بأن اليوم إحجام الدعاة عن الدعوة وأن الساحة قد يعني قلة يعني فيها الدعاة الله سبحانه وتعالى، مع كثرة الملتزمين ما نراه ما شاء الله من ظاهرة الالتزام التي انتشرت في العالم الإسلامي بحمد الله عز وجل، ولكن الدعاة منهم قليل، ألا ترى بأن هذا يعود على أن إلى الآن ما أخذوا بقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه العلم الصبي، ما أخذوا الكتاب بقوة، ما درسوه، ما تعلموه، لذلك قلة العلم ورث لنا اليوم قلة الدعاة، وإحجام البعض عن العلم كان من أثاره هو قلة الدعاة في الساحة، لأن اليوم الناس قاعد تكثر والمجتمع قاعد يكبر، ولا نجد اليوم الدعاة اللي قاعد يحاولون أو الدعاة اللي فيهم كفاية إنهم يسكرون يعني جميع الأبواب الموجودة في يعني المجتمع.
أضيف إلى كلامك كذلك، البعض يتعلل ويتعذر بأن المجتمع فيه صدمات كثيرة ترى على فكرة بس بنتقل نقلة سريعة برجع مرة ثانية، البعض ترى إلى الآن قاعد يقدم شخصيته، ما في إنكار الذات، لأن أي دقرة أو أي اصطدام مع المجتمع وأي استهزاء فيه أصبح انسحابي، أنا شيء شغل خلاص، أنا عليكم بأنفسكم، ويفسرها تفسير خاطئ كما قال أبو بكر الصديق،
نعم،
نقول النبي عليه الصلاة والسلام شجت رباعيته وضرب وقيل عنه مجنون، وعليه الصلاة والسلام ما يثني هذا عن دعوة الله سبحانه وتعالى، ابن حنبل جلد وضرب ما ثنى عن دعوة الله سبحانه وتعالى، كان قال أنا ما لي شغل خلاص يبقى أنا أنجب نفسي أفضل لي، أبدا، جميع الأنبياء. لذلك أنا أقول أول شيء مثل ما تفضلت بأن العقيدة ما هي راسخة، عقيدة راسخة،
نعم،
في القلوب، إن هذا دينك لازم تسوقه. انظر في مجال التجارة في مجال العمل تجد أول واحد، لأن عنده عقيدة راسخة أن هذه رزق لقمة عيش، بأن تجد أول واحد في الدوام، أول واحد في العمل، تجده ينشط في 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 تسويق بضاعته، حظ النفس قوي. نقول إلى الآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لم نتمثل مثل هذه الآية، علينا أن نتمثل بأن نأخذ هذا الكتاب بقوة وننظر إلى سير الصالحين. لذلك لا يعني البعض اللي هو ردة الفعل السلبية للمجتمع، ترى المجتمع مسكين محتاجك، تترك لمن؟ لمن يترك هذا المجتمع؟ مجتمع أمة ضاربة من الشرق إلى الغرب، وفي ظل هذه الفضائيات وفي ظل هذه وسائل الإعلام الدخيل عليها أكثر من من من, من الأصيل، خلينا نسميه إن صح التعبير.
نعم.
أهل الشر يتفنن، والله أهل الشر يواصون الليل بالنهار بالتخطيط والتفكير والتدبير، يدبرون المؤامرات تلو المؤامرات، إما يحظ لأنفسهم أو لضرب هذا الدين. وأنت على قولتنا اليوم تقعد في الأواخير، تقعد تشوي لحمه بس،
الله
هذا مو صحيح يا جماعة. الله يا جماعة، ديننا الإسلامي الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن العبادة في نشر هذا الدين. الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تنشر هذا الدين، بلغوا عني ولو آية، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فبسانه وبقلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وانت اليوم تبشخ لي، ما تبي أحد يقول لك ارجع على وراك. على قولة القائل شيخ بيوسع بن عبد الصمد
رحمة الله
يقول يا عبد الله اتق الله، أنت كف من ضربت، أنت كف من ضربت وتخاف من ضربة الكف، لا زلت قاعد لي تنزوي عن المجتمع هذا وتعتز المجتمع، ليش تعتز له؟ احنا ما نقول لك والله خوض كل ما يخوضه المجتمع ولا نقول لك اعتزال كامل، لكن المجتمع محتاج لك، دائرتك، انذر عشرتك الاقربين. يا جماعه احنا قاعد نضيع نفسنا، قاعد نضيع مجتمعنا، احنا قاعد نسوي، قاعد نبعد نفسنا عن هذا المجتمع. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، كيف تنقذ اهلك؟ اهلك من ضمن المجتمع، قاعدين دائما دائر في المجتمع، كيف تنقذهم انت؟ وانت قاعد لي في يواخيرك او في شاليهاتك او في بعيد عن الناس. زوجتك اول واحد راح تسال عنها يوم القيامه، ابنائك تسال عنها يوم القيامه، وانت موفر لهم جميع وسائل الفساد. نعم نقول وسائل الفساد، قاعد تعطيهم الايباد والانترنت والفضاء كله مفتوح لهم وانت منزوي، بس تبي تنقذ نفسك. لا ما انقذت نفسك، انت ما انقذت نفسك، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. انت مساءل عن هذه الامانه، تزوجت وانجبت ابناء، هذه امانه برقبتك، لا تقول ما لي شغل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن تغرغر وتروح الروح وأنت مسائل عنه يوم القيامة. عمر بن عبد العزيز عندما لم يترك لأبنائه مال فسئل وقال له لماذا تترك لأبنائك؟ قال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن غير ذلك فلا يعينهم على الفساد.
الله
لا نقول لك اخلع من مالك أو اخرج من مالك، ولكن عليك عيالك، انتبه حق نفسك، إذا تعود المجتمع مرة ثانية وتصبح المجتمع وتكون فاعل في هذا المجتمع، المجتمع يناديك ويريدك.
نعم. طيب نستكمل أيضا شيخ ما تبقى من أيضا صفات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فإحنا تكلمنا عن الصفة الأولى الحكمة بأركانها الثلاث.
نعم.
أيضا إن كان هناك في أيضا بعض الصفات ودك تكلم عنها بالنسبة للداعي.
والله إحنا بينا يعني عفوا ثور، يعني بينا أن الحكمة وأركانها الثلاث، وبينا أن الإنسان يكون قدوة. يا جماعة والله لن يسمعنا الناس ولم يقتنعون بما نطرحه إن لم نكن نحن قدوة، نلبس ثوب العبادة. صفة العبودية قلت في مجتمعنا اليوم. اليوم نريد أن نكون عباد الله سبحانه وتعالى، نبدأها من التسبيح بعد الصلوات، نبدأها بأن نكون أول ناس في المساجد، صلاة الفجر، جميع الصلوات الخمس. إذن القدوة والاستقامة، قل آمنت بالله، ثم آمنت بالله، صدقت بالله، ثم استقم، استقم على ما أمرك الله سبحانه وتعالى به سبحانه وتعالى.
نعم. ماذا نقول عن أن هذه لو هذا المقام هو مقام لله عز وجل، فيجب أن تكون مخلص أيها الداعي إلى الله عز وجل، لا يكون حظك من هذه الدعوة أن تدعو لنفسك لشخصك حتى تسمع ثناء الناس يقولون عنكم ما شاء الله داعية ومهمة أحد، هذا شجاع، هذا قوي، هذا مجاهد، هذا والله في زمن الغربة ما شاء الله، يعني هو كان يعني همه أن يقال. فأهمية الإخلاص في 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 قضية الدعوة إلى الله عز وجل.
طبعا هذا شرط عزيز جدا، ينبغي على الداعي يكون مخلص لله سبحانه وتعالى ونصب عينه الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى لا رضا الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عليه، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فالإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، وأول ما تسعر النار في ثلاث، ولعلك أشرت في ضعيف كلامك بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسعر الناس أول ناس يدخلون النار جهنم ثلاثة، مجاهد ومتصدق وقارئ القرآن. أما المجاهد وكلهم نفس الكلام حتى لا نطيل، المجاهد يقول ماذا فعلت في هذا؟ قال جهدت لسبيل الله، قال كذبت، ما فعلته إلا ليقال عنك
شجاع
فقد قيل، قد تصيبك سجر. وكذلك قال القرآن، قال لكي يقال عني قارئ أو مقرئ فقد قيل، وكذلك الكريم المتصدق أو الجواد حتى يقال عني جواد فقد قيل، فسجر فيه نار جهنم والعياذ بالله. إذن الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول في البداية أن مطلب عزيز كما قال السلف، ما قاتلنا أو ما جاهدنا أنفسنا جهادنا على الإخلاص.
الله
تحتاج معناته قتال ومراجعة نفس مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولا ترعي سمعك إلى يعني مديح الناس. نعم النفس قد تهوى هذا الأمر مرات، ولكن الإنسان دائما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى مدح الناس.
نعم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا بعض الدعاة يسيئون الظن في الناس، وإساءة الظن تحملهم على أنهم يتصرفون تصرفات يعني في الدعوة سواء في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر تصرفات خاطئة. حول هذا الموضوع راح نرجع بس بعد ما نأخذ هذا الفاصل الشيخ رائد. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم إن شاء الله نستكمل ما تبقى من محاور هذه الحلقة أركان الدعوة إلى الله عز وجل، فابقوا معنا.
اسمع كلام محقق فيه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأرحب باسمكم بفضيلة الشيخ رائد الحزيمي وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة عن أركان الدعوة إلى الله عز وجل، وما زلنا نتكلم عن صفات الداعي إلى الله عز وجل. وقد ألقى فضيلة الشيخ رائد الحزيمي مجموعة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن وقفنا عند سؤال فضيلة الشيخ وهو أن بعض الدعاة يعني سوء تصرفاته وكذلك منطلقاته الخاطئة كان سببها هو إساءة الظن بالطرف الآخر وهو المدعو بأنه قصد هذا أنه يسيء إلى الإسلام وقصد يعني أنه يعصي الله عز وجل. هل هذا الظن صحيح ولا إحنا لابد أن نغلب حسن الظن كما هي وصية الله عز وجل ورسوله لنا في التعامل مع الآخرين؟
بالضبط، يعني افتراض سوء الظن بالطرف الثاني يغير لون حديثك، وانت المفروض فيك ان تحسن الظن بالمسلمين كلهم.
نعم
بالبداية احسان الظن، لو وجدت ما مخرج واحد تحسن الظن في اخيك فاحسن الظن فيه. لذلك الانسان اذا اراد ان ينكر المنكر او يأمر بمعروف او يوجه او عليه ان يفترض حسن النية في الاخرين. الشافعي رضي الله عنه أو رحمه الله كذلك ألم يقول إنما يتحاور يتمنى أن يكون الحق على لسان آخرين حتى يزيد علم يستزد علم ما يأتي وإنسان شهر سيفه ما أرى ما أريكم إلا ما أرى وهذا وأنت فيك وأنت ما وهنا استطراد. معلش إحنا اليوم نظن في الآخرين مو ما سووا شيء، نظن على طول بنواياهم، ما قال إلا أو ما قال إلا أنه يقصد كذي ويقصد كذي، فهذا سوء الظن يحدنا في منطقة الحديث. ذلك قال عليه السلام من قال هلك الناس، شوف سوء الظن هذا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، إما هو أول الهالكين أو هو السبب في إهلاكهم، هكذا قرأت لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النظر بالمجتمع بنظرة سوداوية كما قيل إن مجتمع جاهلي هذا من المقولات الخاطئة.
الله أكبر.
أبداً المجتمع هو جاهلي، ما هو أيام قريش، مش فيه أخطاء وفيه معاصي، لكن لا يزال مجتمع مسلم، لا يزال ما يقدر نخرج هذا المجتمع عن كونه. لو قلنا إن هذا المجتمع جاهلي أخرجنا على الإسلام وتعاملنا معه معاملة ثانية وهذه مصيبة هذه.
نعم.
ما قال فيه أحد لذلك هذا المجتمع كمجتمعات الأخرى تتفاوت فيه الصلاح والفساد، علينا أن احنا لا ننظر إلى يعني المجتمع مثل هذا الأمر.
لا، هو قد قال به من قال من بعض المفكرين الإسلاميين، من بعض الجماعات، من بعض الفرق، ولكن هذا المقالة خاطئة، ما نؤمن فيها ولا نضع لها وزن، لأنها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في تقييم المجتمعات المسلمة.
هذا كلام سليم، لأن على ضوءها ترى راح يتغير نظرة المجتمع،
نعم،
وكيف نتعامل مع هذا المجتمع، وإلى آخر الأحكام كثيرة ترتب عليها، بل هي قولة بدعية،
نعم،
لم يسبق يعني من قال مثل هذه الأقوال. لذلك الله سبحانه يقول كذلك كنتم من قبل، يعني أنت، أنا أعطي مثال، اليوم الإنسان إذا ضمن عليه بالهداية والصلاح والطاعة وعرف قال الله وقال رسوله، بدأ يتقرب إلى أن يطبق تعاليم أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كمثال إطلاق اللحية،
نعم،
هذه من الواجبات التي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان المحب لهذا الدين المسلم الصالح يريد دائما أقل القليل، أقول أقل القليل، وأن كان هذا الحكم الشرعي فيه وجوب، أقل القليل أن يتشبه بنبيه عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر.
أطلق لحيته واستقر الأمر في قلبه ذي الحماس، يريد الناس كلهم مثله، وهذا طيبة في القلب، يريد الناس كلهم يقلدونه، لكن له نصيب الاستعجال، بس هكذا يصيب بالنظرة، يريد اللي قدامه يصير مثله ملتحي بيوم وليلة. أقول هذا ظلم، أنت ظلمت اللي أمامك، أنت أخذت فرصة تاريخية، فرصة تاريخية بالنسبة لك حتى استقر الأمر في قلبك، ويعني خلاص أصبحت هذه اللحية جزء لا جزء منك، فكيف تأتي لذلك المسكين بيوم وليلة تريد أن يكون مثلك؟ أعطى الفرصة،
نعم،
حتى يصل قلبه. إذن عليك أن لا تسيء الظن فيه، أن, 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 أن تأخذ على خطوة خطوة، قد يقع أنت إن كنت مثله كنت تقع وايد، بداية صلاتك، بداية هدايتك، بداية عبادتك، بداية البدايات يشوبها أخطاء كثيرة، فلا تفترض فيه والله هذا قصد، لا ما أسمع مني هالكلمة وما أسمع كلامي إذن قصده إنه يبي يعاندني، لا يبي يعاندك، هو لا يزال متشرب، أنت عليك شوي تعطيه فرصة أنه يتشرب الدين الصحيح والعبادة والصلاح والطاعة، ويتخلص من عادات، ترى العادات تكون مكتسبة وتكون متراكمية،
صحيح،
يحتاج فترة إلى أن يتخلص منها، فعطى الفرصة شوي،
نعم،
لا تستعجل عليه. لذلك هذه إساءة الظن يعني من 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 الطوام التي يعني قد يعني يبتلي فيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ رائد، إحنا نقول أيضا من القضايا الهامة اللي يجب الدعاة أن يتصفون فيها، وأنت أشرت إليها إشارة سريعة ولكن نبي نوقف عندها، أهمية الأخلاق الكريمة في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني أنا ما أتصور داعي إلى الله سبحانه وتعالى داعية وإنه بخيل، داعية وإنه كله مكشر، داعية وإنسان جلف في كلامه، داعية يسب ويشتم. يعني نريد أن نتكلم عن أهمية الأخلاق بالنسبة يعني دوره في يعني كصفة وشيء عظيم أو جزء لا يتجزأ من شخصية الداعي إلى الله سبحانه وتعالى.
الدين الأخلاق، إذا قلنا نختصرها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام اقتنع الناس بأخلاقه بأفعاله، ثمامة عندما ربطه رضي الله عنه عندما كان كافرا ربطه في المسجد ليرى أخلاق المسلمين، آمن بسبب أخلاقهم وبتعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان إن قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن منكم منفرين،
الله أكبر،
إن منكم منفرين، الجلافة والغلظة هذه غير مطلوبة. قبل النبي عليه السلام الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ماذا قال أقرع بن حابس؟ قال إن عندي 10 من ولد ما قبلتهم. قال أو نزع الله من قلبك الرحمة؟ ما سيسوي لك أنا إذا الله نزع من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن على الإنسان يكون دائما رفيق. يا عائشة ارفقي، عندما وجدوا عائشة ردت على اليهود، اليهود قالوا السام عليك يا رسول الله، السام عليك، السام هم يوهمون السامع أن يقولون السلام، لكن هم نطقوا بالسام، والسام عن الموت، فقالهم عليه وسلم وعليكم،
وسكت.
فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة يا أفراخ اليهود إلى أو الغرد والخنازير. قال يا عائشة أما سمعت ما قلت؟ قال عاشر فقي فإن رفقا ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. قال أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ أنا سمعتهم لكن قلت كما وعليكم إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. إذا الرفق ما أعطي بيت الرفق إلا أعطي الخير كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان أن يكون رفيق هذه من الأخلاق. دخلت المرأة النار بهرة تعامل مع من كبد رطبة نفس غير محترمة ولكنها دخلت النار بسبب هذا النفس. كذلك امرأة سئلت سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عنها صوامة قوامة تؤذي جيرانها قال لا خير فيها هي في النار.
الله أكبر.
إذا الأخلاق الأخلاق تشتري فيها الناس. أخلاقك اليوم الباعة اللي تدخل أنا دائما أضرب مثال بالباعة لأن إحنا نسوق دين الإسلامي وهم يسوقون بضاعتهم.
نعم.
تدخل عند الباعة والله تشتري منه بأخلاقه كأنه يشيلك من الأرض يخجلك إلا تشتري منه بطريقة مخجلة بحيث أنك أنت تستحي وتشتري بأخلاقه. ثلاث أنت بأخلاقك بأخلاقك الناس يحبونك بأخلاقك تقدر تسوق. الكذب من أقبح الصفات. كيف يثق الإنسان بكلامك إن كنت كذاب إن كنت من انتهازي إن كنت نمام ما أمن منك أنا أنت تغتابني ونمام ما أمن منك أنت دائما تنقل كلامي إلى الناس بطريقة مغلوطة إلى آخره. إذن الأخلاق هي أكبر سلاح عند الإنسان المسلم يستطيع أن يكسب قلوب الناس بأخلاقه كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين.
أظن يا شيخ رائد أن كثير من دخلوا في الإسلام ما كان دخولهم من باب يعني نسميه الجدل العقائدي.
نعم.
والجدل الديني وإن كان هو جزء في الحقيقة من 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 رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس دخلوا في الجدل كعبد الله بن سلام عندما تكلم عن الإسلام واتخذوا أحبارهم وربانهم أرباب من دون الله وغيره من الناس. ولكن أكثر من دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى كانوا بسبب ما رأوه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى اليوم ترى شيخ رائد لو أردنا أن نروح حق التعريف بالإسلام ونشوف الناس اللي دخلت في الإسلام عندنا والله كجمعية حياة التراث الإسلامي بجهودها الدعوية في سواء ما كان داخل الكويت أو خارج الكويت تعال اجمع الناس اللي أسلمت وقعد معها شيخ ترى ما كان إسلامهم عشان صار في جدل علمي.
نعم.
ونقاش على دينك إن كان وثني أو كان من أهل الكتاب إنما كان دخوله في الإسلام ترى لأن هذا حفروا لبير وهذا عطوه صدقة وهذا بنوا لبيت وهذول آووا وهذول عطوه طعام وشراب وهذا شاف مثلا تعامل حسن يعني من المسلمين فشاف الأخلاقيات الإسلامية فدخل فعرف أن هذا دين حق. وجميع الأديان ترى يعني اللي قاعد يشوفها بسبب التحريف اللي دخل عليها ما وجدوا الصدق في التعامل فكان سببا في الحقيقة في عدم الاقتناع فيه. وإن أي بادرة تشوفها من مسلم ممكن تؤثر في قلبه فيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. فكان الأخلاق في الحقيقة هو بحد ذاته أخلاقنا التزامنا بالأخلاق هو داعي متكلم من غير ما تتكلم مع الناس. ترى حتى يمكن واحد يكون أجنبي يشوف الأخلاق ممكن إنه ممكن يدخل في دين بسببك.
هذا كان صحيح. لم يأتي ذاك العرابي عطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجزل له العطاء فقال لقد جئت ممن يعني لا يخشى الفقر لقد جئتكم ممن لا يخشى الفقر كان يسلع. وفي الزكاة مؤلف قلوبهم تؤلف قلبه بالزكاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على وتبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقرن من المعروف شيء وأن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا كله من الأخلاق. بل جاء الإسلام يعني لو نجمع الأخلاق في الإسلام تجدها هي أكبر مساحة موجودة.
نعم.
بالأخلاق طبعا العقيدة بالأخلاق لأن هي 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 اللي تدفع كلمة هذه الأمور والأخلاق.
نعم. عندنا شيخ هل الداعي مطلوب منه أن يتعامل مع الناس بأنه يستر عيوبه أنه يستر عيوبهم ولا أنه يفضحهم يعني على قولتهم مادة الفضيحة هي مادة اللي ممكن يستخدمها الداعي في 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 تعامله مع الناس. اليوم مثلا قاعد تصيرنا وقائع مثلا في بعض الدعاة يقول لك والله هل انا مطلوب مني كل ما بشوف والله واحد مع وحده ولا شيء انا اقوم بتصل على الشرطه تعال شوفوهم ولا دوري اني انا استر واقوم اوجه لي نصيحه وانصح بعض الناس في اخطائهم. داعي الله عز وجل في حقيقته في هذا الموضوع بالضبط اين يقف؟
الداعي يستر على المجتمع. في كتاب اللي هو الستر على أهل المعاصي.
الله أكبر.
كتاب ضخم ألف سفر جميل.
نعم.
صاحبه ألف وكتبه أظنه رسالة ماجستير.
نعم.
الستر على أهل المعاصي. أهل المعاصي تستر عليهم معتضحهم، فعليك أنك أنت الله سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا فبين لهم عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
محبة إشاعة الفاحشة ترى هذه من ضمن العدم ستر، بالعكس استر عليه. هل لا سترت بثوبك عندما جاء عن مالك الماعز وفلان نصحه قال أن يبين للنبي عليه السلام أنه وقع في الزنا، حديث طويل من ضمنها النبي يقول لذلك الرجل هل لا سترت في ثوبك، يعني بدال لا تنصحه بأن يذهب ويفضح نفسه، استر في ثوبك. إلى أي درجة الحرص على الستر؟ لذلك أن الله سبحانه وتعالى ما يحب هتك الأستار، بل الإنسان أن كل أمتي معافى إلا المجاهد. فلذلك الإنسان نبي مجتمع نظيف يا جماعة اللي قاعد يصير، حنا لا نوجه سهامنا على الداعي بس، ترى مجتمعنا في عندنا وسائل إعلامية للأسف يعني متعتها وتسويق كبير لوسيلة الإعلامية اللي هي تصدرها سواء صحيفة مجلة محطة بأنها ذات فضائح أدنات دون تضح.
لا وأغرى الدعاة أيضا، يعني أغرى الوسائل الإعلام الدعاة، تعال دش معانا ودش في عالم الفضائح ونعطيك إحنا نسهل لك هذه المهمة، نروح نصور أماكن ونروح نعطيك تقارير ويلا وتكلم. فبعض الناس يظن بأن هذه أن الآن قاعد ينكر المنكر.
لا والله قاعد يجعل المجتمع سوداوي، قاعد يظن الناس ترى مجتمعنا ما فيه خير في هالأماكن. لا يوه، نحن نريد الله سبحانه وتعالى يريد أن المعصية تكون متسترة أو ساترة أو مستورة، لأن الإنسان لا يريد أن 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 يطلع على المعصية. يتني بالواتساب، أنا والله ماني من الناس واتساب كثير، لكن فتحت.
إحنا نبي ترى الدعاة ما شاء الله هم يعني متطورين.
والله التطور جاء متأخر عندنا، وإن كان ما نحبه كثير.
نعم.
قد يكون فيه شر أكبر من الخير اللي فيه، وهذا شيء يذكر.
نعم.
أن الداعي عند ميزان قضية درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
نعم.
وهذه من ضمن الأمور إحنا ما ودنا نغفل عنها، الأدوات التي يجب أن تتأول الصفات تصفيها الداعي أن يدرأ المفسدة. مثال معلش راح أرجع بعدين حق واتساب، هذه مو مشكلة لكن إيه؟ هذه مهمة جدا.
نعم.
وأرجو أن يسمع الأحباب كيف أن المفسدة العامة تدفع بفوات مصلحة خاصة. أكبر مفسدتين تدفع بالمصلحة. وأعطي مثال، الاعتصامات أيا كان المعتصمون، هل هم من مهنة معينة مهنة ثانية، كل فريق أو كل مجموعة يجمعها مهنة معينة يريدون زيادة مال، اعتصموا وأفسدوا أكثر ما أصلحوا. أنتم يا المعتصمون الحين عطلتوا الدولة وخسائر على الدولة ومصالح الناس، هذه أمور عامة ومبالغ طائلة. أنا ما بذكر أسماء المعتصمين أو الجهات اللي اعتصمت، ولكن الكل يعرف، مقابل دنانير، وقد أعطيتم أكثر من ذلك في السنين الطويلة الماضية. أنت عندما وقعت العقد مع الدولة، أنت وقعت العقد مع الدولة على هذا الراتب، لم يكن في ضمن العقد أن تزيدك بالأمر المعقول المنطقي، لكن زيادات القفزات هذه لك حق أمام القضاء، المحكمة الإدارية موجودة في أمام القضاء كثيرة، لكن فتح المجال الفسادي هذا. وهذا ترى شارك في بعض الدعاة شاركوا مثل هذا الأمر، لذلك نقول درء المفاسد في مفسدة عظيمة، أموال طائلة ستدفع لك، وعطلة الأعمال ومصالح المسلمين لمسألة شخصية عندك أنت، قد تكون صاحب حق أو لست بصاحب حق، لكن هذه الطريقة أفسدت. إذا درء المفاسد الداعي الصحيح ما يقدم المصلحة الخاصة على العامة، بل ما يقدم الوسيلة، قد تكون بعض الوسائل فيها من الشر ما فيها، وأنا أبوها من اليوم وكلنا نعرفها، المظاهرات والاضرابات قاعد تصير هذه.
نعم.
هذه من الشر، والله ما وجدنا الخير إلى الآن ما في مظاهرات خرجت فيها خير،
نعم،
ظاهرها فيها الصلاح ولكن فيها شر، وإذا سلمنا من شرور كبيرة فيها قد ما نسلم بعدين،
نعم،
والواقع خير شاهد،
نعم،
والواقع خير شاهد،
نعم،
ما نسلم قد يندرج ويمشي معنا ما لا نحكمه، إذا انطلق الغوغاء في الشارع ما في ضابط لهم، وهذا فتح المجال اللي فتحوه البعض، شوف إلى الآن نلعق جراحنا، إلى الآن في من يطق كل من طق بباله يطلع من ظهره طلع، أنا ما اشتهي فلان طلع، هذاك ما اشتهي فلان طلع، طيب اللي حققنا مطلب هذا ما رضى طلع مظاهرات، وبعدين
ما راح خلاص ما راح
سلسلة غير منتهية، هذا بالعقل خلق للشريعة الآن، خلنا تلقى الله الأمور الشرعية حتى يتفلسف أو يتفيقه البعض يقول ما في دليل ما أدري إيش تقصص العقل، قدم عقل الآن، إذن الداعي يجب أن يمحص شنو الوسيلة، هل هذه وسيلة صحيحة ولا خاطئة،
نعم،
ماذا وين وقت أدي ماذا يقول العلماء الربانيين نظرة ثاقبة بعيدة، ينظر مو اليوم لا ينظر بعد سنتين ثلاث قدام، ما هي المصالح اللي راح نجنيها، شو المصلحة، كل مظاهرات اللي راحت أنا بكل واحد يقف وقفة صح بينه وبين نفسه، شو النتيجة اللي أخذناها، أنا مش ماشي إلى الآن في مطالب ومطالب ومطالب، ما ودي أخوض في هذا المجال كثير،
نرجع إلى الواتساب يا شيخ،
الواتساب
إيه نعم،
يعني مثال كان ببالنا قضية الواتساب بأن جتنا صورة، والله أنا ما أحب أشوف الصور المؤلمة لأن قساوة قلب، والله بنية خطوطفت وألقوها في حمام السباحة وغرقوها قصب، نص المشهد تقورني قلبي سكرته، تحس بيوم نعمل وكيل وأنا مو من عارف أشوف، سألت أحد الأحباب قال لا يبا هذا الواتساب قديم أول شيء، ولابسين ملابس صيفية مو شتوية، لأن هذا الخبر يقول الآن قبضوا عليهم في أحد الدول، وهؤلاء قال يبا هاي النقطة الثانية، هذه لأسرة قاعدة تعلم بنتها السباحة بنظرة غربية بأن يلقيه في الماء وينقذه يمحته يشوفه يشيله يمها حتى تتعلم السباحة بطريقة يعني واقع يعني على الواقع مباشرة، شوف شلون الوسيلة الإعلامية، إذا كانت تتكلم عن وسائل الإعلام كيف أنها تحرف وتغير المعلومة وفتحت وتأثر في المجتمعات، وقص على ذلك ما شئت،
نعم. طيب شيخ يعني أهمية خلطة الداعي إلى الله عز وجل في مجتمعه، لقد أشرت قبل قليل أن البعض استهوى شواء اللحم في الشاليهات وفي الجواخير في المزارع في أماكن الترفيه، وأصبح ينظم رحلة تلو رحلة وترك المجتمع بما فيه من علات، وفي الحقيقة يعني ألم شديد أن الواحد يشوف كما يقال صاحب الحاجة ولا يقف مع حاجته، ويشوف أصحاب العلل ولا يقف مع علته، يشوف الإنسان المريض ولا يقدم له العلاج والعلاج معه بإذن الله سبحانه وتعالى، بل وصل الأمر إلى أن البعض حتى تخلى عن تطبيق الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، لا هو اللي جالس زوجته وعياله ولا جلس مع والدينه وأرحامه ولا جلس مع أصدقائه وخلانه وجيرانه، اعتزل هؤلاء جميعا وظن أن الدعوة كما تفضلت استدل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا قاعد أصلي وأصوم وأزكي وأقرأ القرآن وقاعد أحفظ وأسمع دروس المشايخ الكبار في السي دي ولا عبر وسائل الأخرى من كتب أو غيرها، وإن شاء الله اللي موجودين في المجتمع مثل كشرواك شيخ رائد إن شاء الله صادين وبس، والمجتمع ما هو بحاجة إلي، كيف نستطيع أن نلغي هذه الفكرة اللي أنا أسميها من تلبيس إبليس على طلاب العلم وعلى دعاة الله سبحانه وتعالى في أن جعلهم فعلا في انعزال، وهذا الانعزال اللي خلى دعاة البدع ودعاة الشر أنهم يكونون هم البديل الناجح عند الناس، أن نسمي ما هم بديل ناجح هو البديل السيء عند الناس، فأصبح الآن الناس بعض الناس يقول تعال يا جماعة سمعوا قاعد نسمع فتاوى غريبة قاعد نسمع كلام غريب، قام يدخل علينا ناس الآن عبر هذه الوسائل الإعلامية قاعد يقولون حلال وحرام ما ندري صج ولا كذب، فنقول أنت يا أيها الداعي كنت سبب في أنك خليت هؤلاء يقتحمون هذه الساحة لأنك أنت ارتضيت بالشواء. نعم.
أبعطي مثال، قبل ثلاث أربع سنوات أحد الكتاب من العقائد الباطنية الفاسدة يشتك المسلمين أهل السنة والجماعة بصيام يوم عاشوراء، ومقال في أحد الصحف نص جريدة صدق بعض الشباب من ربعنا اللي نعرفهم قرأوا قال والله كلام صج. وين كلام صج هذا؟ إذا كان أنت تقول هذا الكلام المستمع شو يقول؟ مثل ما تفضلت تركت المجال لأهل الفساد وأهل الضلال بأنهم يدخلون علينا. قوا أنفسكم أهليكم نارا، أنت مطلوب منك أنك أنت تنذر عشرتك الأقربين. في إذاعة القرآن الكريم المملكة العربية السعودية في تجربة سمعتها قبل كم يوم، والله يندى له الجبين أن مجتمعاتنا وصلت لهذا المستوى وبرنامج ناجح وجميل وجزاهم الله خير. يسمعون القرآن الكريم للمشاهدين كبار سن، قل هو الله أحد، مهم قادرين يقولونها. أنا قمت وقفت بسيارة أنا مع الأهل قلت شو هذا؟ مجتمعاتنا فيها كذي. أنت تترك أمك العجوز وأبوك والزوجة والأبناء وتروح تنقذ نفسك فقط في جواخيرك وفي منتدياتك الخاصة وتترك أهلك. قل هو الله واحد، أظن حتى الفاتحة فيها مشاكل، وهي اللي فيها أساس صحة الصلاة. لذلك أنت مطالب أنك ترجع إلى أهلك أقل ما فيها بيئتك. أنا ما أقول لك روح استانس بالأسبوع مرة، ما في مشكلة، مرتين يلا روح، بس باقي الأيام تحرص على أن ولدك ينجح، درست ولا ما درست، ما تعرف أنه حفظ كتاب الله ولا ما حفظ. أمكم قادرة تقول فلا واحد، والله سمعت النطق وزاهم الله خير على الأخ المذيع، وهذا يحاولون يصلحون الأخطاء الموجودة، ولكن هذا مؤشر بأن ترى مجتمعنا وين راح بعيد، وانت رحت أبعد منه، انت فتحت عنه. لذلك يا أيها الذين آمنوا شوف أنفع الأمر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. على الإنسان أن ينذر هذه العشيرة. أنت عندما خلقت لله عز وجل، مو علشان حظ النفس القوي الذي الإنسان تملكه، لأن حظ النفس ما مو قادر يتصور أنه يترك وناسته وحظ نفسه والمتع والنزهات. أخذ من هذه وخذ من هذا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن عليك بما أمرك الله سبحانه وتعالى.
ونقول لهؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ راد الحزيمي، جزاك الله خير أبو يوسف، وإن شاء الله نلتقي معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج على بصيرة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سائلي عن مذهبي وعقيدتي، وثق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق.